بسم الله الرحمن الرحيم. تحية قرآنية نجدد بها لقاءنا معكم مستمعين الأفاضل في الحلقة الثامنة من رحلتنا في كتاب شروط الظهور في القرآن الكريم، ونستكمل معكم الكلام حول أحد شروط ظهور الحق على العالم وحاكميته، وهو وجود قائد عالمي معصوم. ويستوجب السؤال التالي: ألا تتغير دوافع الإنسان وحالاته وسلوكه تبعاً لاختلاف الأوضاع والظروف؟ فكيف يمكن له من خلال بعض المعلومات السطحية والظاهرية أن يحدد مصير قيادة الأمة من خلال الانتخابات؟ فالجواب نعم، يمكن أن تشكل الانتخابات حلاً، لكنها ليست الطريقة الحقة دائماً كما يقول الكاتب ويكمل:
لذا لما بات معلوماً أن مسألة الإمامة من أهم المسائل العقدية وسبباً لهداية ورشد المجتمع، وأنه لا غنى للمجتمع عن القائد لأن سقوط المجتمع وتقدمه مرتبطان بقيادة هذا المجتمع، يصبح من اللازم أن يكون تعيين الإمام حصراً بيد الله تعالى، لأنه لا بد من أن تتوفر في الإمام شروط وخصائص لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله تعالى، ومن جملتها: أولاً، معرفة الإمام بجميع القوانين الحاكمة على الإنسان والكون. ثانياً، معرفة الإمام بالنتيجة الحتمية للطريق الذي يختاره ويمضي به. ثالثاً، لا ينبغي للإمام في قيادته للمجتمع أن يلحظ منافعه الشخصية أو أن تحركه العوامل الباطنية أو الخارجية. رابعاً، لا بد للإمام من أن يتحلى بالحد الأعلى من أسمى الصفات الإنسانية الحسنة، ونحن بغنى عن القول إن هذه الشروط لا نجدها بين الأشخاص العاديين، كما أن الناس لا علم لهم بتوفر هذه الشروط فيهم من عدمها.
من هنا كانت الطريقة الحقة في تعيين الإمام هي الطريقة نفسها في تعيين النبي، فيستدلل الكاتب بقوله:
لأننا نرى أن الإمامة كالنبوة والإمام كالنبي، والدليل على الحاجة للإمام هو نفسه الدليل على الحاجة للنبي، وعمل الإمام كعمل الأنبياء أي هداية الناس والعمل على تكاملهم وإرشادهم إلى طريق سعادتهم. فإذا سلمنا بأن الإمامة بالتنصيب لا بالانتخاب، لم يكن للناس اختيار في مقابل التنصيب الإلهي. ومن جهة ثانية، لما كان سائر الناس في كل زمان يحتاجون إلى مثل هذا الشخص، كان ينبغي وجود شخص فيه هذه الخصوصيات في كل زمان تتحقق فيه الشروط والمقدمات العائدة إلى الناس. وهذا الشخص في زماننا هو الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي ينتظر بدوره الفرج وتشكيل حكومة العدل العالمية بناء على الأدلة القرآنية والروائية والتاريخية. جاء إلى هذه الدنيا 11 إماما استشهدوا جميعا، لكن الله تعالى شاء أن يغيب الإمام 12 بعد ولادته عن الأنظار حتى تقتضي المصلحة ويأتي أمر الله تعالى فيظهره ليملأ الأرض قسطا وعدلا.
مع شرط إلهي آخر لا يقل أهمية عما سبقه، وهو امتلاك برنامج وقوانين جامعة وكاملة تصلح لإدارة العالم وضمان سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، يبين الكاتب فيقول:
الشرط الآخر من شروط تشكيل حكومة العدل العالمي، والذي يشكل الأرضية لرشد الإنسان وتعاليه، هو وجود برنامج وقوانين جامعة وكاملة تضمن سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو ما عبرت عنه الآيات القرآنية المرتبطة بحكومة إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ودين الحق.
من هو الشخص أو الأشخاص الذي يمكنهم كتابة هذا البرنامج الجامع؟ وهل يمكن ذلك عن طريق العلم والعقل فقط؟ يستعرض الكتاب سريعاً الأسباب التي تحول دون الاكتفاء بالعلم والعقل البشريين ودون استغنائنا عن الرسل وتعاليم الوحي التي أتوا بها.
السبب الأول محدودية علم الإنسان. نحن نشهد كل يوم زيادة في عدد الكليات التخصصية وظهور اختراعات واكتشافات جديدة، إلا أن الإنسان إن ترك علمه وعقله يسيرانه في الحقيقة كمن يمضي في أرض وعرة حيران مضطربا، ففهم الناس وعلمهم وفكرهم متفاوت، بل إن أكثر النزاعات والاختلافات الحادة والخطرة يكون مصدرها العقلاء والعلماء. العلم والعقل منشأ كل هذه الصراعات، وكيف للنزاعات والاختلافات أن تنتهي؟ فما يراه زيد خيرا قد لا يراه عمرو كذلك.
ومن ثم يعرج على السبب الثاني وهو الموانع العديدة للمعرفة، ليقول أن
من المسائل التي تبحث في موضوع المعرفة موانع المعرفة. إنما يعرف الإنسان الحق ما لم يحل مانع دون ذلك. إن طغيان الغرائز في الإنسان قد يفقده القدرة على معرفة الواقع على الرغم من امتلاكه العقل والفكر والقدرة على التعلم. مع الأسف إن الألوان المتنوعة للنظارات التي يضعونها أمام أعيننا تسلبنا القدرة على التشخيص الصحيح. كم من باطل نراه حقا وكم من حق نراه باطلا، كم من عدو لنا نحبه وكم من صديق نعده في الأعداء. لما كان الإنسان محكوما للغرائز ولا يرى الحقائق على ما هي عليه دائما، ويكون عمله أحيانا على خلاف ما تقتضيه المعرفة الصحيحة، لم يكن لديه حق التقنين. يقول القرآن الكريم إن الحكم إلا لله.
وينتقل إلى السبب الثالث وهو عدم إدراك المسائل في أوانها، ليقول
أحياناً يساهم مرور الزمن وتقدم العلم في إدراك الإنسان للواقع، فعلى عاتق من نضع مسؤولية مئات السنين من التأخير. ثمة العشرات من التعاليم الإسلامية التي كشف أسرارها مرور الزمن وتقدم العلم، في حين عمل بها أتباع الأنبياء منذ البداية، بينما أدركها العلماء الذين يتكلون على العلم والتجربة بعد قرون من الزمن.
ويختم الأسباب التي تحول دون الاكتفاء بالعلم بالسبب الرابع وهو إدراك الأمور المعنوية، ليقول
إن سير الإنسان وحده واختياره الطريق الصحيح اعتماداً على العقل والعلم والتشاور إنما هو ممكن في المسائل المحسوسة والمادية. أما في معرفة السعادة الأبدية والتكامل المعنوي وتزكية الروح فيده قاصرة، وليس له من سبيل إلى ذلك سوى مدرسة الوحي وطريق الأنبياء، وهذه نماذج من القوانين التي يمكن أن يسنها الإنسان لنفسه. قوانين الاستبداد الفردي التي تصدر وفق إرادة شخص مستبد، والتي يشوبها الضعف والنقص والفرض والقلق الشديد وقصر النظر. قوانين الاستبداد الطبقي التي تضعها طبقة بعينها، ولا يخفى أن هذا النحو من القوانين إنما يؤمن مصلحة طبقة معينة وفئة خاصة من الناس، وتكون خاضعة لتأثير تلك الطبقة. القوانين الشعبية التي تقوم على آراء الناس سواء كانت هذه القوانين قرينة المصلحة والصحة أم لا. إن العالم اليوم يعد هذا النوع الثالث أرقى القوانين، في حين أنه ليس بين القوانين البشرية ما هو جامع مانع يلحظ جميع الأبعاد الفردية والاجتماعية في حياة الإنسان. فكيف لواضعي القوانين اعتماداً على علمهم وعقلهم أن يقفوا على جميع أبعاد الإنسان ويعلموا جميع احتياجاته؟ هل كانوا واقعاً يبحثون في تقنينهم عن خير بني البشر؟ كيف يمكن لنا أن نركن إلى عدم وقوعهم في الخطأ؟ لعلهم لاحظوا مصلحة فرد أو جماعة خاصة، فلعلهم تبعاً لمحيطهم ونظامهم العائلي أو القبلي أو الاقتصادي حادوا عن المسار الصحيح، وأثرت الضغوطات والمحيط في القوانين التي يصدرونها. من أين يعلم أنهم لم يخضعوا لتأثير الغرائز الشيطانية والطاغوتية؟ كيف لنا أن نطمئن إلى أن هذه القوانين لا تعود عاجلاً أم آجلاً بالضرر على الفرد أو المجتمع؟ بلحاظ ما تقدم، نخلص إلى أن المشرع لحياة البشر لا بد من أن تتوفر فيه الشروط والخصائص الآتية: أولاً، العلم والإحاطة التامة بجميع الاحتياجات الظاهرية والباطنية للإنسان. ثانياً، الشفقة والرحمة البالغة للإنسان. ثالثاً، العدالة التامة وعدم ترجيح الهوى على المصلحة والواقع. ومن الواضح أنه ما من مشرع تنطبق عليه هذه الصفات سوى الله سبحانه عز وجل، الذي يبلغ تعاليمه وهديه وشرائعه للإنسان عن طريق الأنبياء الذين يقومون بتلقي الوحي الإلهي وإبلاغه للناس.
لا يمكن للعالم أن ينعم بالعدل والأمان والكرامة إلا إذا اقتدى بهذه القوانين الإلهية وخضع لهذا النهج السماوي الذي يتجسد في حكومة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. فكونوا معنا في الحلقة القادمة لنتابع بقية الشروط والمقومات التي يقيم الله بها دولة الحق والعدل على وجه الأرض. في أمان الله.